على الصالحين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا الآن دفع المناقشات المطلب المرجع بقي المناقشة التي قلنا بأنها هي ينبغي التذكار وهي مجموع مناقشتين أو أمرين يمكن أن يعلق بهما على كلام المرجع. الأمر الأول أن هذا البيان الذي بينه المرجع في العناوين المبدئية وأنها إذا كان بينهما عموم من واج في مورد الاجتماع لابد أن يكون كل واحد منهما مقولة مستقلة في الذات والحقيقة والوجود عن المقولة الأخرى والعنوان الآخر، هذا لازمه أن يكون بحسب الحقيقة في مورد الاجتماع مقولتان وفعلان مقوليان مثلا عرضان أحدهما غير الآخر، عارضان مثلا على المكلف كل منهما، وحينئذ هذا يكون خارجا عن البحث، أي لا إشكال في جواز الاجتماع فيهما، حالهما حال أي فعلين وحركتين ومقولتين عارضتين صادرتين من المكلف في زمان واحد. الصلاة مثلا والنظر إلى الأجنبية في الصلاة، فإن كل منهما حركة أو مقولة فعل غير الآخر، أو التفكير مثلا والبقاء في المكان المقصود، فإن التفكير ليس غصبا وإنما فعل آخر ومقولة أخرى من أفعال الجوانح، والكون في المكان المقصود هو عرض آخر وفعل وحركة ومقولة أخرى، إحداهما حرام محرمة والأخرى ليست محرمة يمكن أن تكون واجبة. هذا التحليل المرزائي يؤدي أنت حسب النتيجة إلى أن تكون الأوصاف والعناوين المبدئية من هذا القبيل، وهذا خارج عن البحث، ويؤدي إلى أن لا يصح حمل أحدهما على الآخر. فلا يمكن أن يقال مثلا النظر إلى الأجنبية صلاة أو الصلاة نظرا إلى الأجنبية، فكل عارضين عارضين ولو كان عارضين على معروض واحد أو عارض ومعروضه، فلا يمكن أن يقال عدالة زيد علم زيد ولا علم زيد عدالة زيد، لا يصح حمل أحدهما على الآخر. هذا البرهان الذي أقامه المرجع لازمه هذا أن يكون مثل هذين العنوانين في مورد الاجتماع، النسبة بينهما نسبة العرضين إلى المجتمعين في معروض واحد أو عارض ومعروضه، وكلاهما لا يصح الحمل فيهما، لا يصح أن يقال العارض وجوده عين وجود المعروف هو المعروف زيد عدالة أو عداء العدالة زيد، كما لا يصح أن يقال عدالة زيد علم زيد أو علم زيد عدالة زيد، فيكون خارجا عن البحث. فإن موضوع البحث ما إذا كان هناك تصادق واجتماع وحمل بحيث يصح حمل أحدهما على الآخر، يقال حينئذ في موعد الاجتماع بمعنى الصدق، مقصود الاجتماع الصدق. فهذا النحو من التركيب سواء سميناه بالتركيب الانضمامي أو لم نسميه تركيبا انضماميا أيضا، فإن المرجع كأنه لا يسمي هذا المقدار تركيبا انضماميا أيضا، يقول العرضان على في معروض واحد ليس بينهما تركيب، كما أن العراض معروضه ليس بينهما تركيب، إذن فهذا يكون نتيجته مثل هذه النتيجة. ففي كل مورد يكون فيه تصادق وحمل يكون خارجا حينئذ عن هذا المورد. والحاصل حاصل المناقشة الأولى أن هذين العنوانين المبدئيين إما يتصادقان ويتحدان في وجود واحد وفعل مقولي واحد صادر من المكلف، أو لا، إن اتحدا فهذا خلف البرهان الذي يقوله المرزاق أنه لا يمكن أن يصدق العنوانان المبدئيان على مقولة واحدة ليكون بينهما عموم من واحد. وإن كان يوجدان في مقولتين عارضيتين من مقولات الأعراض عارضتين على المكلف، أو يكون أحدهما عارضا على الآخر، يوجدان في مقولتين أحدهما معروض مثلا والآخر عرض، وهذا معقول يعقل، إلا أنه حينئذ هنا لا تركيب انضمامي، لا يصح الحال ويكون خارجا عن البحث. لا إشكال أن المكلف يمكن أن يصدر منه فعلين مقوليين أحدهما غير الآخر، وإن كان عارضين عليه قائمين به معا صادرين من في زمن واحد كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، كأي فعلين من مقولتين تصدران عن المكلف في زمن واحد، فإنه هنا مجرد أنهما معا موضوع العروض والمعروض فيهما وجود المكلف أو أنهما صادران من المكلف لا يكفي لاستحالة الأمر أحدهما منه عن الآخر. كل الأفعال التي تصدر من المكلف في زمن واحد عارضة عليه، والأمر ببعضها والنهي عن الآخر لا إشكال فيه، كما في الصلاة والنظر إلى الأجنبية. إذن فهذا ينتج مثل هذه النتيجة. وكأن المحقق النائمي بل أكثر من كان صرح التفت إلى هذا الإشكال لكن بصيغة أخرى بهذه الصياغة، أن هذا إذا كان المبدأان العنوانان المبدئيان غير الاشتقاقيين إذا لم يكن يمكن اتحادهما في وجود واحد ومقولة واحدة، يقول إذن أي تركيب بينهما يكون حالهما حال العارضين المقوليين المقولتان العارضتان على المكلف وعلى معروض واحد وليس بينهما تركيب. فهو يشير إلى هذا الإشكال في تقريرات بحثه ويحاول أن يجيب عليه، ويستفاد من مجموع كلماته أحد جوابين لحل هذا الكلام. الجواب الأول ما يصرح به في أحد التقريرين، وحاصله أن التركيب هنا موجود بخلاف العرضين على المعروض الواحد، هناك مجرد اتحاد العرضين العارضين في الموضوع أي في معروضيهما، وبين نفسي العرضين لا يوجد بين وجودي العرضين تركيب، ومن هناك لا يوجد تركيب. فيصرح بأنه لا تركيب بين الأعراض حتى العارضة في زمن واحد على معروض واحد وهو المكلف، فلا تركيب بين الصلاة وبين النظر إلى الأجنبية، ومن هنا لا اجتماع بينهما إلا في المكلف وفي الزمان، وهذا لا يكفي، هو خارج عن البحث. بخلاف المقام فإنه في المقام بين نفسي العربين بين نفسي المقولتين العربي الحقيقيتين اللتين كل منهما كل عنوان تعبر عن مقولة كالصلاة والغاف مثلا بين نفسيهما أيضا يوجد ارتباط مع صرف النظر عن عروضهما على المكلف ووحدة الموضوع والمعروض لهما بين نفسيهما أيضا يوجد ارتباط وتركيب، ومن هنا يكون اجتماع. ثم يبين هذا المطلب التركيب، يقول التركيب بينهما من ناحية تشخص أحدهما بالآخر، فإن الصلاة والغسل والسجود والغسل هنا نفس مقولة السجود مثلا التي هي من مقولة الهيئة الخاصة، مقولة الوضع أو الفعل، مع الغسل الذي هو من مقولة العين مثلا والمكان ونحو ذلك، بينهما ارتباط أن هذا الفعل في هذا العين في هذا المكان، فيكون كل من الحركة الصلاتية هو الحركة المقولية الغسلية إحداهما أيضا مشخصا للآخر. يقول فالتركيب بينهما يأتي من التشخص، من أن كل واحد منهما مشخص للآخر، فإن الأعراض والعوارض تكون مشخصات، فيكون طبيعي الصلاة والسجود هنا قد وجد في ضمن الفرد الغصبي من السجود، وكذلك بالعكس طبيعي الغصب وجد هنا وهو من مقولة العين مثلا وجد في ضمن الفرد الصلاتي، فكل من المقولتين هنا يكون مشخصا للآخر، وهذا التشخص في رتبة وجوديهما، يكون في رتبة وجودهما، فيكون هنا تركيب بين الوجودين وارتباط بين الوجودين العارضين مع صرف النظر عن وحدة المعروف، ومن هنا يكون هذا تركيب انتمامي، ومن هنا أيضا يصح الحامل حمل أحدهما على الآخر، بخلاف مجرد الفعلين العارضين المقوليين العارضين العارضين على معروض واحد، فإن هناك لا يوجد تركيب بين نفس العارضين. هذا بيان. طب هذا البيان الذي هو الجواب الأول نحو الأول الفهم الأول للجواب من تقريراته، هذا الجواب لا يمكن قبوله باعتبار أنه مضافا إلى أن التشخص لا تكون بالعوارض على ما بين في محله، تكرر في الأصول أن التشخص بالوجود لا بالمقولات، ومهما نضيف ما هي إلى ما هي أخرى مقولة إلى مقولة لا يلزم منه التشخص، التشخص بواقع الوجود وليس بالماهيات والمقولات. لكن على كل حال حتى لو إلا في الفهم العرفي الساذج، حيث يتصور أن تشخص الإنسان في زيد بلحاظ طوله وعرضه ومكانه وعينه وزمانه، يعني ليس هكذا، هذه من لوازم الشخص لا نفس الشخص، تشخصه بواقع وجوده الحقيقي، هذه لوازم الوجود أو عوارض الوجود وليس التشخص بها. لكن في النظر العرفي لا يبعد، قلنا في بحث سابق ان العرف هكذا يتصور ان تشخص هذا الوجود بعوارضه، يعني بالمقولات الاخرى التي نضيفها الى ونعبدها لهذا الكل مثلا، فكأنه بمجموعها يصبح جزئيا، مع ان اضافة الكل الى الكل لا يجعله جزئيا كما قرأت وتقدم. لكن على كل حال هذا فهم عرفي. فأولا دقة هذا الكلام غير صحيح، ليست مقولة مشخصة قابلة لأن تشخص المقولة الأخرى. ثم لو ما تقمر عن هذا الإشكال الذي يرجع إلى نقطة أخرى فلسفية ومنطقية، لكن لو سلمنا أن التشخص يكون بالعوارض وبالمقولات بعضها بجمعها بعض إضافة بعضها إلى بعض فتشخص، مع ذلك نقول أن هذا التشخص ليس في الإشكال الأساسي، من هذا ليس في رتبة وجوديهما، وجود المقولتين، فإن في رتبة الوجود لا يكون هذا المشخص ثابتا، وإنما هذا المشخص وجود عارض على ذات الوجود. فحتى لو تصورنا أن التشخص في المفاهيم الذهنية والجزئية ينشأ من هذا النحو من الملاحظة الذهنية، لكن على كل حال من ناحية الفلسفية والواقعية العرض المقولة العارضة وجودا غير المقولة المعروضة، يعني عدالة زيد وفروعها مشخصة لزيد أو مكان زيد أو زمان زيد وسائر الأعراض، وهذه كلها غير نفس زيد الوجود، وإن كان التشخص بها افترضنا سلمنا هذا التشخص بها، لكن هذا التشخص ليس في رتبة الوجود والذات بل في طول الوجود، بمعنى أنه عارض على الوجود. نعم المشخصات الذاتية من الجنس والفرق الفصول المأخوذة في ماهيات ذات الماهيات وأجزاء ذاتية للماهية تلك تكون في رتبة الوجود أو قد في رتبة الماهية، أما هنا في العوارض الأخرى والمقولات العرضية حتى لو قبلنا فكرة التشخص وأن العوارض بعضها بالبعض تتشخص طبيعية تشخص في الخارج لحال العوارض المقولات العربية الأعراض من الأين والمتى والوضع واللون أن هذه كل واحدة من هذه المقولات العربية وجودها غير وجود المعروض، فوجود كل واحدة منها غير وجود الواحد العرض الآخر المجتمع معه، فليس هذا تشخصا في رتبة الوجود بل في رتبة عارضة على الوجود، ومن هنا لا يصح حمل أحده على الآخر. فالعوارض الأخرى العوارض على معروض واحد يكون مشخصات ذاك المعروض، لكن مع ذلك لا يصح حمل أحده على الآخر، ويكون بينها وبين المعروض أو بينها فيما بينها أنفسها تركيب اندمامي. لا يصح أن يقال مكان زيد عين زمان زيد أو يوم زيد عين طول زيد، طوله غير لونه، لونه غير طوله، وضعه غير، وهكذا. فكل مقولة عربية حتى لو إذا قبلنا أنها مشخصات مع ذلك في الوجود لا تتحد مع المعروف كما لا تتحد فيما بينها ولا تكون مركبة معها إلا في اجتماعنا على هذا المعروف، لا يوجد فيها في شيء آخر. إذن فهذا الكلام من أن الفرد الصلاة هنا طبيعي الصلاة يوجد في الفرد الغصبي، هذا لا نفهم له معنى، يوجد في الفرد الغصبي أو بالفرد الغصبي بمعنى أن حيثية الغصبية والوجود لعرض الغصب الذي هو عرض العين، مثلا مقولة العين والمكان، هذه المقولة تكون مصداقا لمقولة الصلاة. خلفكم من هذه المقولات كل واحد منها وجودها غير وجود الآخر. مجرد أنها تلك المقولة وجدت مع هذه المقولة، يعني هذه عارض عليها أو كلاهما عارضان على معروض واحد وهو المكلف، نعم على التشخص بهذا المعنى عرفيا، إلا أن هذا لا يعني التشخص العرفي، لا يعني الاتحاد في الوجود، ولا يعني صحة حمل أحدهما على الآخر، ولا يعني تركيب فيما بينها إلا في الاشتراك في موضوع واحد والاجتماع على مورد أي بمعنى على موضوع واحد ومعروض واحد. وقلنا ونعترف أن هذا لا يكفي في التركيب الانضمامي ولا يكفي في صحة حمل أحدهما على الآخر، بل كل واحد مباين مع الآخر، كما أن كل العوارض مباينة ويصح سلبها عن معروضها وموضوعها. فلا يصح أن يقال زيد عدالة أو زيد أين ومكان أو غصب، وإن كان المكان من مشخصات زيد والزمان من مشخصات زيد. وهذا الكلام الموجود في أحد التقريرين لم نفهم له معنى، هذا أحد الجوابين المستفاد من كده. جواب آخر موجود بشكل مكتوب في أحد التقريرين ومصرح في التقريب الآخر، وهذا الجواب الثاني له تعبيران. تعبير هكذا يقول أن هنا وإن كان لازم البرهان الذي بيناه أن كل من العنوانين المبدئيين مقولة في مورد الاجتماع، فله حقيقة وجود مباين في الوجود متعدد مع المقولة الأخرى، وجود المقولة الأخرى لاستحالة أن يكون للوجود الواحد ماهيتان ومقولتان عرضيتان. هذا وإن كان صحيحا، إلا أنه علة صحة الحال والاجتماع أن هاتين المقولتين توجد تصدران عن المكلف بإيجاب واحد وحركة واحدة، فالمقولتان المقولتان الحقيقيتان من الأعراض لا محال، من الأمور التي تصدر من المكلف كلها عوارض له، أفعال المكلف عوارض. هذه المقولات العرضية التي بعضها من مقولة مثلا وارع، بعضها من مقولة الصفات النفسانية، بعضها من مقولات الأمور الأخرى، هذه المقولات العرضية تارة يكون وجود كل واحد منهما بإيجاد مباين مع إيجاد الآخر، وهذا هو الذي خارج عن البحث كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن الصلاة بإيجاد والنظر إلى الأجنبية بإيجاد آخر. وأخرى المقولتان الحقيقيتان اللتان متعددتان لابد في الوجود يتحققان بإيجاد واحد من المكلف، فهنا هذا الإيجاب حيث أنه واحد يصدران من المكلف بإيجاب واحد بحركة واحدة، هذا هو الذي يجعل اجتماعا بينهما أو تركيبا بينهما. فالتركيب الانضمامي ينشأ من وحدة الإيجاب، وكذلك صحة الحامل والتصادق ناشئ من هذا، من وحدة الإيجاب. فيما إذا كان بإيجابين هذا خارج عن البحث، فيما إذا كان بإيجاد واحد حركة واحدة، يعني هذا هو موضوع الاجتماع، بحث الاجتماع الانضمامي. وإن كان الوجود العيني الحقيقي لكل مقولة غير متحد مع الآخر البرهان المتقدم، هذا تعبير موجود في أحد التقريرين، وفي التقرير الآخر زائدا على هذا التعبير يوجد تعبير آخر أيضا يستفاد من كلامه، وهو أنه هنا المكلف يصدر ما هو فعل المكلف عرفا، الفعل العرفي الصادر من المكلف واحده، فالحركة بمعنى الفعل بمعنى حركة اليد أو الرجل أو الرأس، حركات المكلف في السجود في الصلاة ونحو ذلك حركة واحدة وفعل واحد من المكلف، لكن هذا الفعل الواحد الصادر من المكلف فيه حركتان، في هذا الفعل حركتان مقوليتان، الحركة الغصبية والحركة الصلاتية والسجودية، والحركة الغصبية غير حركة الصلاتية. فاجتماعهما بمعنى أنهما يجتمعان في فعل وحركات اليد والرجل أو مثلا رأس المكلف، الفعل العرفي واحده لكن الفعل الدقي والحركة الفعل المقولي والحركة المقولية للحركة العرفية، الحركة والتحرك العرفي الصادر من المكلف واحد، الفعل العرفي واحد، ومن هنا يصح الحامل، ومن هنا يقال اجتماع الأمر والنهي واحد، ومن هنا يقال تركيب انضمامي، لكن الحركة المقولية متعددة. هذا أيضا تعبير آخر لوحدة الإيجاب وتعدد الوجود، ويتبقى هنا بينما الفعل والحركة الخارجية واحدة، لكن الحركة المقولية التي تتحقق بهذه الحركة الخارجية متعددة. وكلا التعبيرين لا يمكن أيضا قبولهما. أما التعبير الأول وحدة الإيجاد وتعدد الوجود، قراءة هو المرجع لعله في بعض الأماكن أو مدرسته يبينون هذا الإشكال، أما الإيجاد عين الوجود، الفرق بينهما اعتباري، إذا كان الإيجاد واحدا فالوجود لا محال واحد. إذن فلا معنى لأن يكون الإيجاد واحدا والوجود بهذا الإيجاد متعددا، إذا كان الوجود متعدد فهنا إيجادان، وإذا كان الإيجاد واحد فليس إلا موجود واحد في هذا الإيجاد، وجود واحد في هذا الإيجاد. اختلاف الإيجاد عن الوجود في الحال الإضافة إلى الفاعل تارة فيسمى إيجاد، والإضافة إلى المنفعل أو المتحقق فيقال حينئذ وجود أو موجود. إذن فهذا لا يمكن أن يكون قابلا للقبول. التعبير الثاني أيضا هكذا، الفعل الخارجي أو الفعل العرفي واحد، الحركة الخارجية واحدة، لكن الحركة المقولية في هذا الفعل الخارجي متعدد، هذا أيضا لا نتعقله إلا بنحو صف أيضا يخرج عن البحث، لأنه هنا هذه الحركة المقولية هذا الحركة الخارجية إما هي الحركة المقولية أو تكون الحركة المقولية غيرها. إذا كان هذا الفعل الخارجي هو الحركة المقولية ومقولته فعل العرفي فعل المقولي أيضا المستحيل أن ننتظر على عنوانه المبدئية، فكيف اجتمع في عنوانه المبدئية؟ إذا كان الحركة المقولية شيئا وراء الحركة الخارجية، بمعنى أن هناك فعلان فعل خارجي واحد يتولد من هذا الفعل الخارجي الواحد فعلان مقوليان متعددان، هذا معقول أن فعلا يكون سببا لفعلين آخرين، من قبيل الإلقاء يكون سببا للإحراق والاحتراق، فإن هنا يوجد إلقاء ويوجد إحراق واحتراق، لكن يتولد من هذا، فقد يتولد منه مطلبين، هذا احتراق بالإلقاء وهم إيذاء لمن له هذا المال الذي ألقاه في النار، فيتولد من هذا الإلقاء فعلين، إيذاء المؤمن وإحراق المصحف مثلا إذا ألقى مصحفه في النار. حينئذ هذا يعقل أن يكون الفعل الخارجي واحدا والفعل المقولي المترتب والمتولد منه متعددا، فإذا كان يقصد هذا المعنى فهذا أيضا يؤدي إلى أن يخرج عن بحث الاجتماع، لأنه هذا معنى أن هناك فعلان إحداهما مقدم أفعال ثلاثة، واحدة منها مقدمة لإثنين منها، والفعل المقدمة غير الفعل بالمقدمة، وحينئذ لا ينبغي أن يصدق ما هو اسم لفعل ذي المقدمة على المقدمة، لا يمكن حينئذ أن يصدق ذاك على ذي المقدمة فعل ذي المقدمة فعل آخر. ولو فرض الصدق كما يدعيه الملجأ في الأسباب التوليدية في بعض العناوين التوليدية أن اسم ذي المسبب يطلق على السبب، أو لاحظنا الوجوب الغيري للمقدمة أيضا يلزم حينئذ الاجتماع، يلزم الامتناع، لأن المقدمة سوف يكون فعل واحد هم بنفسه مأمور به العنوان الذي ينطبق عليه حقيقة، إذا قلنا بأن المسببات التوليدية تصدر على الأسباب، أو من باب الوجوب الغيري، إذا قلنا بالوجوب الغيري فيلزم اجتماع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في الفعل الواحد فأيضا يكون ممتنعا. فأين الجواز؟ وإن كان المقصود، وهذا هو الذي لعله مقصود السيد الشهيد، أو قلنا ما يوجد في كلامه احتماله لهذا يكون كلام السيد الشهيد صحيحا وإن كان عبارة وإن تكون ناقصة، وإن كان المقصود من وحدة الفعل والحركة الخارجية حركة يد المكلف ورأسه يصرح وحدة هذا الفعل الخارجي وتعدد الحركة المقولية، وأن الحركة الغصبية في هذا الفعل غير الحركة الصلاتية فيها، إن كان المقصود أن الفعل الخارجي الصادر من المكلف واحد، لكن هذا الفعل ليس هو غصبا، الغصب عبارة عن إضافة هذا الفعل إلى المكان، والصلاة عبارة عن إضافة هذا الفعل إلى المولى، فنفس الإضافة والحيثية العرضية المقولة العرضية وهي مقولة الإضافة إلى المكان والمظروفية في المكان أو الإضافة إلى المولى وحالة
الخضوع والخشوع للمولى والتوجه إليه، هاتين الإضافتين هما الحركتان المقوليتان، وهما مسمى العنوانين المبدئيين. هذا المعنى. والأمر بالغفل أمر بهذه الإضافة، والأمر بالصلاة أمر بهذه الإضافة، والنهي عن الغفل نهي عن تلك الإضافة. حينئذ هذا أيضا لا إشكال في جوازه، لكن أيضا خارج عن البحث. المعنى أن النهي لم يتعلق بفعل المكلف بنفس الفعل، بل تعلق بالإضافة، أن لا يجعل فعله مضافا إلى المكان المقصود، وأن يجعل فعله مضافا إلى المولى. يعني الأمر والنهي تعلق بالإضافتين والحيثيتين، وهما حيثيتان متباينتان حسب الفرق، ليس مجتمعين، إحدى الحيثيتين غير الأخرى لا تصدق على الأخرى، ليس من باب الاجتماع. هذا أيضا فإنه لا إشكال في أنه يمكن كما ذكر السيد الشهيد أن يؤمر بأن لا تجعل عملك كذا واجعل عملك كذا، ويكون عمل واحد مصداقا بكل الأمر، يجعله هم هكذا أن يكون منتفلا برحاض جعله صلاة، ويكون عاصيا باعتبار إيجاد الإضافة الأخرى فيه. إذن فهذا المطلب الذي يريده هذا المحقق العظيم نحن لا نفهمه، أنه كيف يتصور هنا صدور مقولتين حقيقيتين من المكلف يعترف بالبرهان أنه لا يكون وجود كل منهما أين وجود الآخر، لكن مع ذلك يكون منهما تركيب بحيث يصح الحال بحيث يحمل على أحدهما على الآخر. هذا أمر لا يمكن أن نتعقله. فإذا تم البرهان فالبرهان يتم حينئذ يدل على أن هذين العنوانين المبدئيين بحسب الحق فعلين على المكلف، لا يمكن أن يجتمع في فعل مقولي واحد، فعلان من المكلف يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، أو إضافتان مثلا يؤمر بإحدى الإضافتين أن يجعل فعله بهذه الإضافة وينهى عن الإضافة الأخرى. فخارجا عن هذين النحوين لا يمكن أن يتعقل حينئذ صحة البرهان واجتماع العنوانين وصحة حمل أحدهما عن الآخر، وكون التركيب بينهما انضماميا بحسب تعبيره كالتركيب بين الهيولى والصورة في الفلسفة. هذا أمر فيه تهافت وتناقض بحسب الحقيقة. إذن وهذا البرهان لو تم وقلنا بأن تعدد العنوان لا يكفي، لا بد من تعدد المعنوان، وهنا لو تم حينئذ يجعل موارد الاجتماع الأمر والنهي الذي تكون الأوصاف فيها عناوين فيها عناوين مبدئية تكون خارجة حينئذ عن موضوع بحث الاجتماع، وحالها حال موارد الأمر بفعل والنهي عن فعل آخر، ويتحققان معا يعرضان معا على المكلف في زمان واحد كالصلاة والنظر الأجنبية في حال الصلاة التي هذا لا إشكال في صحته وعدم وجود محذور فيه. ولعله من هنا اشترط المحقق العراقي اشترط في موضوع بحث الاجتماع أن يكون المعنون بمعنى الوجود واحدا والتركيب اتحاديا لكي يصح حمل أحدهما على الآخر، فإن صحة الحمل الشائع بلحاظ الاتحاد في الوجود، صحة الحمل الشائع دليل الاتحاد والوحدة في الوجود. ومن هنا اشترط المحقق العراقي في موضوع البحث أن يكون التركيب اتحاديا، وأن يكون العنوانين موجودين، أن يكون العنوانان موجودين بوجود واحد في موضوع الاجتماع، فطبعا بجهتين وحيثيتين. فجعل البحث بهذا أن تعدد وتكثر الجهات هل يكفي لدفع غائرة اجتماع الأمر والنهي، أو تكثر الجهات لا يكفي. هذا الإشكال الأول على المقدار. المعنى هنا يمكن أن نذكر مطلبين. المطلب الثاني الذي نستطيع أن نضيفه على هذا المطلب أننا لو تنزلنا وسلمنا أنه تصورنا صورة دقية لهذا الذي يقوله المرجع. الفعل العرفي أو الحركة والفعل الخارجي واحدا، لكن بعد ذلك ثلاثة عنوانان وحركتان وفعلان مقوليان منطبقان على نفس الفعل أيضا. نحن يصح الحال كل هذا لو تصورناه ولم يكن فيه المحذور الثبوتي الذي هو الإشكال الأول وحسب الحقيقة، لنا إشكال ثاني حاصله أن هذا المقدار أيضا لا يكفي لجواز الاجتماع. لو تعقلنا ثبوتا هذا المطلب ولم نتعقله في الإشكال، لكن مع ذلك جد هذا الاعتراف أنه طالما هذين العنوانان هذان العنوانان يسبقان على نفس الفعل الواحد الخارجي، وإن كان بالتحليل الفلسفي المرجعي متعددان، لكن من حيث الصدق والحمل يحملان على فعل واحد، ويكون الفعل الخارجي الواحد مصداقا ومحكوما عليه لهما معان، ويكونان محمولين للحمل الشائع الصناعي الحقيقي للمجازي على هذا الفعل الواحد الخارجي والحركة الخارجية. نقول التعدد الدقي الفلسفي لا ينفع في جواز الاجتماع، لأن الملاك جواز ملاك امتناع الاجتماع هذا الملاك ميزانه صحة الحام والتصادق الحقيقي. فإن تارة نبني على القول الملاك الثاني، على الملاك الذي يقول تعدد العنوان يكفي في جواز الاجتماع ورفع الغائلة ولو كان الوجود واحدا، لا حاجة حينئذ إلى كل هذا البحث. وأخرى ندعي أن تعدد العنوان لا يكفي، وقد تقدم أننا إنما نستطيع إنما نقول بأن تعدد العنوان لا يكفي باعتبار إضافة مصادرة ونكتة أشرنا إليها فيما سبق ثلاثية، وهي أنه لابد أن لا يكون العنوانان المتباينان مفهوما في عالم الذهن، لابد أن لا يكون بحسب نظر الآمر بحسب نظر المولى، لابد أن لا يكون متصادقين على مورد واحد، وإلا سوف يرى المولى أن هذا الآمر آمر الناهي يرى أنه قد أمر بشيء قد نهى عنه، قد أمر بحركة من المكلف واحدة في الخارج، هذه الحركة ينهى عنها وهي واحدة وهي يأمر بها، وهذا من اجتماع الضدين بحسب نظره. لا يمكن أن هم يريد هذه الحركة الواحدة هم لا يحرمها وينهى عنها، إما يريدها يحرمها. هذه المصادر الإضافية إذا لم نقبلها فلا حاجة إلى إقبال التعدد، حتى لو كان واحدا تعدد العنوان يكفي. إذا قبلناها هذه النكتة تقتضي أن لا يكون هناك حامل حقيقي بين العنوانين على حركة وفعل خارجي واحد صادر من المكلف، وإلا لا سوف يرى المولى أنه أمر بفعل واحد خارجي للمكلف ونهى عنه، فإن العناوين ثانية في الخارج بلحاظ أفضل الفناء في الخارج، قلنا بهذه الاستحالة وبهذا المصادر الإضافية. وفي الخارج المفروض أن الحركة واحدة، الحركة الخارجية اعترفت ميزة بأن حركة واحدة وفعل واحد خارجي، وكيف يأمر بهذا الفعل؟ حتى لو استطاع الفيلسوف أن يثبت أن هنا حركتين متعددتين، إلا أن هذه الدقة الفلسفية لا تنفع إذا كان التصادق والحام تاما، فإن الملاك في هذا التصادق، هذا التصادق يجعل المولى كأنه المولى يرى أنه يحب شيئا ويبغض نفس ذلك الشيء، يريد هذا الشيء هذه الحركة الواحدة ويمنعها، إذ قلنا أن هذا الزمن لا يجوز. وليس هذا من الخطأ في الفهم العرفي لكي يقال الخطأ في التطبيق العرفي لكي يقال هذا العرف هكذا، الدقة الفلسفية لا يرى أنهما متصادقان بل متعددان، والخطأ في التطبيق العرفي ليس بحجة، ليس هذا من باب الخطأ في التطبيق، بل من باب أن ما هو الملاك الاستحالة التصادق والحمل الحقيقي، فإن الملاك حينئذ يرى أنه أمر بشيئين بحركة خارجية وفعل خارجي واحد ونهى عن نفس ذاك الفعل الواحد، ولا يمكن حينئذ أن يريد أن يمنع يأمر وينهى. إذن ف فحتى لو أن الفيلسوف استطاع أن يحلل المجمع الذي فيه الصدق والحامل حقيقة بين العنوانين يحللهما إلى مقولتين، وكل مقولة غير المقولة الأخرى، إلا أن العنوانين إذا كانا متصادقين حقيقة بالحمل الشائع على الحركة والفعل الخارجي العرفي الواحد الصادق المكلف، هنا ملاك الاستحالة تلك النكتة الإضافية المصادرة الإضافية تامة، فإنه لا يمكنه أن يأمر وينهى بهذين العنوانين. إذن فالميزان إنما هو هذه النكتة لا هذه الكلمات المقولية الفلسفية الدقية لإثبات تعدد الحركتين المقوليتين في المجمع حتى لو تمت وأنها لا تتوجد. إذن فهذا البيان لا يصل حينئذ إلى مطلبين. فلو كنا قائلين بالملاك بلزوم تعدد المعنوان وعدم كفاية تعدد العنوان، حينئذ لابد أن نكون امتناعيين، أن نكون امتناعيين في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويأتي تسمة البحر.